بسم الله الرحمن الرحيم. القول في الطواف. قال: وفيه ثلاثة مقاصد، الأول في المقدمات، والثاني في كيفية الطواف، والمقصد الثالث في أحكام الطواف. أما بالنسبة إلى المقصد الأول وهي مقدمات الطواف، يعني قبل أن ندخل في الطواف هناك أمور واجبة وهناك أمور مندوبة نعملها. والطواف طبعا هو من أركان الحج ومن أركان العمرة، ومن تركه عامدا فقد بطل حجه، سواء كان هذا الترك العمدي عن علم أو عن جهل. ومن الأمور التي هي محل ابتلاء مسألة تقديم الطواف على مثلا فتوى بعض العلماء مثل الشيخ حسين العصفور رحمه الله، الذي يجوز تقديم الطواف لغير ذوي الأعذار. فمن قدم الطواف ولم يكن من ذوي الأعذار وأدى بقية الأعمال، طبعا على رأي الشيخ حسين العصفور أنه حجه صحيح، وأما مثل السيد الخوئي فحجه باطل ولا بد من إعادته. فمقتضى الاحتياط أن الشخص لا يقدم الطوافات، لأن الشيخ حسين العصفور لا يوجب تقديم الطواف، فلو أخر الطواف عمل على طبق فتوى جميع العلماء، عمله صحيح على فتوى جميع العلماء. والطواف له من الفضل الثواب العظيم، وورد في بعض الروايات أنه من طاف بالبيت كان له بكل خطوة 7000 حسنة، وتحط عنه 7000 سيئة، وترفع له 7000 درجة. فإذا وصل إلى المستجار ضرب ملك بين كتفيه أو على كتفيه وقال له: قد غفر الله لك فاستأنف العمل، أو قد أوجب الله لك الجنة فاستأنف العمل. فقال الراوي يسأل الإمام، يقول: كل ذلك كل ذلك لطواف واحد؟ قال: نعم، وخير من ذلك قضاء حاجة أخيك المؤمن. أفضل، نعم، وقال: فإن قضاء حاجة أخيك المؤمن أفضل من طواف وطواف 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 حتى عد 10. نعم، لا، قضاء مطلقا. وورد طبعا أنه لو احتاج مؤمن لقضاء حاجة وأنت في أثناء الطواف فاقطعه واقضي حاجته. قال: الأول في المقدمات، وهذه المقدمات قسمين: واجبة ومندوبة. فالواجبات أولا الطهارة، فلا بد أن يكون الطائف متطهرا، هنا متطهرا من الحدث ومن الخبث. هنا أراد بالطهارة، طبعا أراد الطهارة الحدثية، لأنه أشار إلى الطهارة الخبثية بقوله: وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن. وبالنسبة إلى الطهارة، ورد في صحيحة معاوية ابن عمار قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، فإنه لابد أن يكون بوضوء. طبعا الطواف وما يتبعه من صلاة ركعتي الطواف. قال: وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، هذه النجاسة الخبثية لابد من إزالتها، وهنا لا يعفى ما يعفى في الصلاة، لأنه ورد في بعض الروايات: الصلاة الطواف صلاة، ولكن بالنسبة إلى خصوص النجاسة لا يعفى في الصلاة، يعفى بمقدار الدرهم مثلا، إذا كان أقل من الدرهم يعفى، أما في من الدم، أما في الطواف فلا يعفى ولو بمقدار رأس إبرة. وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن وأن يكون مختونا، هذا بالنسبة إلى الرجال. فالختان هذا من شرط صحة طواف. فلو أنه كان لا يتمكن من الختان، لو كان لا يتمكن من الختان فساقط عنه، الحج يسقط لأنه ليس بمتمكن من أداء الحج. ولا يعتبر الختان، لا يعتبر في المرأة، نعم لا يعتبر في صحة الطواف بالنسبة إلى المرأة أن تكون مختونة. والمندوبات ثمانية. أولا الغسل لدخول مكة. هناك غسل ورد في الروايات قبل غسل دخول مكة، الغسل لدخول الحرم، منطقة الحرم، ثم بعد ذلك غسل آخر قبل أن يدخل مكة. وورد في بعض الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام قبل أن يدخل الحرم كان يغتسل، كما في خبر أبان ابن تغلب قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام مزامله بين مكة والمدينة، فلما انتهينا إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه. أيضا بعد قبل أن يدخل إلى منطقة الحرم، يعني من جهة المدينة قبل أن يصل إلى التنعيم، قبل أن يصل إلى التنعيم يغتسل هناك في المسجد الموجود، ثم يعني في التنعيم يغتسل، ثم يأخذ عليه ويدخل الحرم حافيا. فصنعت مثل ما صنع، فقال: يا أبان، من صنع مثل ما صنعت تواضعا لله عز وجل محى الله تعالى عنه 100,000 سيئة، وبنى له 100,000 درجة، وقضى له 100,000 حاجة. لأن الله سبحانه وتعالى يريد من الحاج الحجاج أن يأتوا بهيئة الفقراء، بهيئة الضعفاء المتواضعين لله، لا بهيئة الجبابرة والمستكبرين. فبالنسبة إلى من ضمن طبعا الآداب أنه الإنسان طبعا يخفف الخطو مثل ما سنلاحظ، وأيضا يطيل شعر لحيته ورأسه من أول ذي الحجة حتى يصل، من أول ذي القعدة حتى لما يؤدي مناسك الحج يكونون شعثا غبرا، حتى يكونون، حتى يكونوا مدعاة إلى نزول الرحمات. أما إنسان مثلا يتعدل وكذا بهيئة الجبابرة هذا ليس بمستحسن في الحج. قال: الغسل لدخول مكة. فلو حصل عذر، حصل عذر عن أن يغتسل، مثل الآن مثلا الإنسان بينزل قبل مكة وفي حملة وياه وكذا، اغتسل بعد دخوله، لما يدخل يغتسل، يعني كأنما هذا غسل قضاء، لأن هذا الغسل الأغسال المكانية قبل دخول المكان يكون الغسل. والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون الذي لا يعلم مكانه الآن، أو من فخ، وفخ منطقة قريبة من مكة وهي التي وقعت فيها واقعة فخ مشهورة. وإلا ففي منزله، إذا ما تمكن من دار ميمون أو من فخ، إذا وصل إلى المنزل يغتسل. ويستحب أيضا مضغ الإذخر. الإذخر هي عيدان تباع عادة في مكة موجودة لكن قليلة، عادة موجودة في أحد، في عند حمزة موجودة هنا، تباع بكثرة بعد الإذخر، وهي عبارة عن عيدان، هذه تمضغ فتطيب الفم، فيها رائحة لطيفة وتبقى الرائحة في الفم لمدة لساعات. يمضغ الإذخر يعني لا يأكله، يمضغه حتى تصير رائحة الفم نقية. وهذا من الأشياء المستثنات، لأن الحاج نعم يحرم عليه استعمال الطيب أو الأشياء الطيبة، لكن هذا استثني. وأن يدخل مكة من أعلاها، يدخل مكة من أعلاها، طبعا من عقبة المدنيين، أو من طبعا من أعلاها يعني من جهة، وهو داخل إلى المدينة من المدينة يأتي إليها من أعلاها يعني من عقبة المدنيين. وأن يكون حافيا كما لاحظنا في الرواية، لأن هذا يكون فيه تواضع ودخول إلى مكة، دخول غير دخول الجبابرة، على سكينة ووقار، السكينة في القلب بهدوء نفسي، والوقار في البدن يعني بحركة سهلة، لا بسرعة وبربشة مثل ما احنا نعبر. ويغتسل لدخول المسجد الحرام، أيضا قبل أن يذهب إلى الطواف يستحب له أن يغتسل ويدخل. لكن غسل دخول المسجد الحرام لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء. هي عموم هذه الأغسال المستحبة، وإن كان بالنسبة مثلا إلى بعض العلماء يفتي بأنه إذا كان غسل مستحب ثابت الاستحباب، مثلا الغسل لزيارة البيت الكعبة، فهذا ثابت الاستحباب، فالإنسان لما يتوضأ لما يغتسل هذا الغسل يجزى عن الوضوء، لكن احتياطا، لأنه بعض العلماء يقول لا يجزى احتياطا، خصوصا في هذه الأعمال العظيمة التي يستلزم عليها فساد الحج أو صحة الحج، الإنسان يتوضأ أيضا. نعم، عند السيد الخوي يجزى عن الوضوء، لكن احتياطا الإنسان يتوضأ أيضا، حذرا من مخالفة بعض العلماء. يقول ويدخل من باب بني شيبة، وهذا الباب الآن لا وجود له لأن حصلت التوسعة فصار داخل المسجد، وبعضهم يقول أنه هو بامتداد باب السلام، والواحد إذا دخل من باب السلام واستمر باب السلام بين الصفا والمروة واستمر عبر الأساطين مستقيم يمر على جهة باب بني شيبة. والاستحباب الوارد أنهم يقولون في بعض الروايات موجود أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لما كسر هبل دفن هناك، دفن في ذلك المكان، لأنهم يقولون أن هبل هذا قطعة من عقيق، فهو لما كسر دفن في المكان الذي أخرج منه، لأنه أخرج من ذلك الموضع فدفن في ذلك الموضع. فيستحب للإنسان أن يمر من باب بني شيبة حتى يدوس على هبل. وهذا الآن على حسب ما بعض العلماء يذكر أن هذا موضع الباب تقريبا يعني في الجهة اللي فيها مقام إبراهيم، يعني لما تجعل مقام إبراهيم أمامك وأنت خلف المقام، يعني مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، إلى الآن موجود رخام مثل المربع مستطيل موجود في الحرم، يعني هو أبيض لكن مجعول زي المستطيل بلون آخر، هذا الموضع موضع باب بني شيبة. وفي الصور القديمة موجود باب، يعني الصور اللي أخذت من قبل على 50 سنة أو 60 سنة موجود باب، الباب هذا باقي، لكن لما أريد زاد الحجاج فأرادوا هذه العوائق يشيلوها حتى يسهل الطواف، فرفعوا هذا الباب وجعلوا الرخام هذا من تحت للدلال عليه
في نفس الصحن،
يعني قبل مقام إبراهيم. يقول: وأيضا من ضمن المستحبات ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها. أول يقف عند باب بني شيبة ليطأ هبل، ثم يمشي ويدخل من ذلك الباب ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وبالخصوص إبراهيم الخليل عليه السلام، ويدعو بالمأثور كما هو وارد في الجواهر في المجلد 19 صفحة 284 عن الصادق عليه السلام، يقول: تقول على باب المسجد: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى ما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأسماء لله والحمد لله، السلام على رسول الله، هذا هو السلام الذي ذكره، السلام على محمد بن عبد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، إلى آخره دعاء طويل. المقصد الثاني في كيفية الطواف، قال: وهو يشتمل على واجب وندب، يعني في أشياء واجبة إذا لم نعملها فالطواف غير صحيح باطل، وهناك أشياء مندوبة في الطواف هذه لها أثر في زيادة الثواب فقط. أما بالنسبة إلى الواجبات، قال: فالواجب 7: أولا النية، لأن الطواف عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، ولا بد في كل عبادة من نية قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ينوي أنه يطوف 7 أشواط بالبيت مثلا للعمرة أو للحج، يعين هذا طواف لماذا؟ واجب أو طواف مندوب أنه لحج أو لعمرة، ينوي هذا الطواف الأمور المعتبرة في تمييز الطواف، يميزه عن الطوافات الأخرى. فأولا النية، ثانيا والبداءة بالحجر، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي والختم به، يعلم الحجر الأسود ظهر، كلكم رحتوا يعني يعلم الحجر الأسود بأنه قريب الباب، الركن الذي هو قريب من الباب، وأن يطوف على يساره، يعني أن يطوف ويكون البيت على يساره، مو يطوف على الرجل اليسرى على رجل واحدة، لا، يطوف ويكون البيت على يساره، كما يقولون بتعبير حديث، يقولون يطوف عكس حركة عقارب الساعة، مو صحيح؟ وأن يطوف على يساره وأن يدخل الحجر، يعني هنا على اليسار، يعني بحيث يكون البيت الكعبة عرفا على يساره، لا بالدقة، يعني لا يشترط أنه لو مددت خطا من المنكب يصل إلى الكعبة ويصيبها، لا يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الروايات كان يطوف وهو على الدابة، فإذا طاف على الدابة لا شك أنه الدابة ما يمكن الدقة، نعم الأفضل المداقة، ولا سيما عند الأركان، عند الركن يحاول أنه يكون الكعبة إلى اليسار، هذا أفضل وليس بشرط في صحة الطواف. وأن يدخل الحجر في الطواف، يعني لا يجوز له أن يدخل من فتحتي الحجر ويجعل الحجر حجر إسماعيل على يمينه، بل يدخله في المطاف ويجعله على يساره. وأن يكمله 7 أشواط لابد، لا تكون ناقصة ولا زائدة، وأن يكون بين البيت والمقام. طواف يكون بين الكعبة وبين مقام إبراهيم، الكعبة على يساره ومقام إبراهيم عليه السلام على يمينه. بعض العلماء كما هو الظاهر من كلام المحقق وهو المشهور عند علمائنا أنه لا بد من الطواف بين البيت وبين المقام، يعني هذا شيء واجب، ومن لم يفعل ذلك فطوافه باطل. بالنسبة إلى السيد لا، يذهب إلى أنه يستحب الأفضل. أما إذا كان الإنسان يريد أن يطوف بعد المقام فلا مانع وطوافه صحيح، وهنا الاحتياط طبعا طريق النجاة. وورد في بعض الروايات في هذا الشأن رواية حريز عن ابن مسلم قال: سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، لا يقال طاف. قال الإمام الصادق عليه السلام قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، لأنه بالنسبة إلى مقام إبراهيم عليه السلام كان ملاصقا للبيت، يعني ليس بينه وبين البيت فصل. ففي الجاهلية أزاحوا المقام إلى موضعه الحالي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وفتح مكة أرجعه إلى ما كان عليه في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام. فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جاء بعض الخلفاء فأرجعه إلى ما كان عليه في الجاهلية، فبقى منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. فالإمام عليه السلام يقول: كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام، لأن المقام ملاصق للبيت، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت. فكان الحد حد الطواف موضع المقام اليوم وهو 26 ذراع ونصف، فمن جازه فليس بطائف، الذي يتعدى لا يكون قد طاف حول البيت. والحد قبل اليوم واليوم واحد، الحد في زمان رسول الله حد الطواف، واليوم نفس الشيء، الحد 26 ذراع ونصف. قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت، بمنزلة من طاف بالمسجد، كأنه طاف بالمسجد ولم يطف بالبيت، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. لكن هذه الرواية طبعا ليست بصحيحة، فبعض العلماء لم يعمل بها. يقول: وأن يكون بين البيت والمقام ولو مشى على أساس البيت، كما لاحظتم بالنسبة إلى الكعبة أساس الكعبة الجدار تقريبا موجود زي البناء حوالي، نعم حوالي الكعبة، هذا الذي يسمى الشاذروان. وورد في بعض الأخبار أنه كان في الجاهلية لما جاء السيل إلى البيت فهدمه، فأراد أهل مكة قريش أرادت أن تبني تعيد بناء الكعبة، ولكن أرادوا أن يكون ذلك من صفو أموالهم، ويعني ليست الأموال المسروقة المنهوبة كذا، الأموال التي هي خالصة، فجمعوا من ذهبهم وحليهم وغير ذلك فبنوا، وجدوا أن هذا لا يسع بناء كامل الكعبة، فضيقوا من الكعبة من جميع جوانبها شيئا يسيرا فبنوها، وهذه الجوانب جعلوا عليها علامة أن هذا هو حد الكعبة، وهذه التي تسمى الشاذروان الآن. يقول ولو مشى على أساس البيت، مشى على الشاذروان، هذا الشاذروان داخل الكعبة من الكعبة، فلم يكن طائفا بالكعبة، أو مشى على حائط الحجر، حجر إسماعيل، مشى من فوق، يقول لم يجزه لأنه صار داخل الحدود، حدود الطواف، فلا بد أن يكون بكامله خارج الطواف، خارج هذا الحد. وعلى هذا الأساس من الأغلاط التي يرتكبها بعض الحجاج أنه لما يأتي إلى الحجر يلمسه من الأعلى وهو يطوف، فصار بعض جسمه داخل الحد وهذا لا يجزئ، أو أنه لما يأتي إلى الكعبة يلمسها، طبعا هذا حد الشاذروان والفضاء الذي فوقه هذا داخل الكعبة، فلما يلمس الحائط وهو يمشي صار بعض جسمه داخل الحد وهذا لا يجزئ. نعم لو مسك الكعبة وهو واقف ثم مشى فطوافه صحيح. ومن لوازمه، من لوازم الطواف ركعتا الطواف، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهما ركعتا الطواف واجبتان بعده، بعد الطواف بلا فصل، واجبتان بعده في الطواف الواجب، أما في الطواف المستحب فليست بواجبتين، لأن نفس الطواف ليس بواجب، غاية الأمر لا يكون طوافا يعني بحيث يثاب الإنسان عليه إلا بالركعتين. ولو نسيهما، نسي ركعتين في الطواف الواجب وجب عليه الرجوع، لأن هذا من ضمن مناسك الحج، ولو شق يعني شق عليه الرجوع لا يتمكن، قضاهما حيث ذكر في ذلك المكان، الآن هم بعدوا عن مكة بفراسخ، ذكر هنا يصليها هنا، لا ذكر لما رجع إلى بلده يصليها في بلده، ولو مات ولم يتمكن أو لم يتمكن من القضاء مثلا، قضاهما الولي، كما تقضى الصلوات الواجبة أيضا، هذا من ضمن الصلوات الواجبة. مسائل ست: الأولى الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة، لا يجوز أن يزيد على سبعة أشواط، فلو زاد عمدا فطوافه باطل. على الأظهر، على الأظهر أنه لا يجوز، وبعضهم ذكر أنه هذا لا يجوز لأن طبعا هذه عبادات توقيفية واردة من الشرع، فلا يجوز الزيادة فيها والنقيصة، والزيادة فيها تبطلها، مثل ما إنسان في صلاة الظهر مثلا يصلي خمس ركعات أو ست ركعات فباطل الصلاة. بعض العلماء يقول لا، ليست باطلة الزيادة، لغو، هو الآن طاف سبعة أشواط زود بعد شوط فهذا لغو، لأنه ما عليه طوافات السبعة جاء بها. وأما مسألة أنه تنظير بالصلاة، أن الصلاة لو زودنا فيها ركعة فتكون باطلة، هذا قياس ولا قياس في الشرع، لذلك يقول على الأظهر أنها محظورة. وفي النافلة مكروهة، ويعني ممكن أنه يزيد على السبعة، لكن إذا زاد على السبعة يكمل إلى أربعة عشر، بعد ذلك يأتي بركعتين للسبعة الأولى وركعتين للسبعة الثانية. ولكن بعض العلماء مثل ما مذكور في الجواهر أنه يقول هذا التفصيل بين النافلة طواف الواجب والطواف المستحب لم أجد له مستندا. نعم إن هذا مكروه ذاك محظور، حكمهما واحد، ما في تفصيل عندنا في الأخبار. لا يعني ذاك متى ما دخل فيه أصبح واجب في العمرة، العمرة مستحبة، لما يدخل فيها ويحرم صارت واجبة، أما نفس الطواف لا. إيه نعم. المسألة الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، الندب ممكن يطوف وهو ليس على طهارة، يعني محدث ما في مانع، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة. يعني قد يقول قائل أن هذا لو كان الإنسان يطوف وهو متطهر فأحدث، يقول يكمل، بل الأعظم حتى، يعني الأعظم من ذلك، لو هو ابتداء يطوف وهو ليس بمتطهر يكون طوافه صحيح. وإن كانت الطهارة أفضل، الطهارة لا شك فيها زيادة ثواب، وكل عمل يكون خصوصا العبادات بطهارة، بل حتى غير العبادات فيكون أفضل. بل حتى الإنسان ورد في بعض الروايات إذا أراد أن يذهب لحاجة فليتوضأ، فإنه إذا ذهب من غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا مدعاه لقضاء الحوائج. نعم، بالنسبة إلى صلاة ركعتي الطواف حتى فيجوز له أن يطوف الطواف المستحب بدون طهارة، لكن إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف لابد أن يتطهر، وهذا الفصل لا يضر. قلنا لابد من أن تكون الركعتين بعده مباشرة، لكن هذا النوع من الفصل اليسير لا يضر. المسألة الثالثة، يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، يعني خلف مقام إبراهيم، يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم بحيث تتحقق الخلفية. لكن بالنسبة إلى المقام، يعني على حسب ما كان كما قلنا في زمان رسول الله، لو الآن حيث هو الآن، قال لا، حيث هو الآن لوجود الروايات عن الأئمة عليهم السلام أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا لا، حيث هو الآن صلوا خلف المقام حيث هو الآن، لا حيث كان في زمان رسول الله، ولا يجوز في غيره. لا يجوز أن يصلي في خلف المقام، في مكان آخر غير خلف المقام. هذا طبعا في صلاة ركعتي الطواف الواجب. أما صلاة ركعتي الطواف المستحب في أي مكان في المسجد. وأيضا لابد أن نلاحظ أنه يكون خلف المقام بحيث تتحقق الخلفية. ومن الأغلاط التي ارتكبها بعض الحجاج السنة معنا في الحج أنه مثلا بدون تشبيه هذا المقام، هو يصلي قريب منه لكن بحيث لو مد خطا لا يصيب المقام، وبحيث لو نظر إليه الناظر لا يقول إنه خلف المقام لأنه قريب وعن يمينه بمثلا متر أو مترين. نعم، لو كان متأخر صحيح، لو مد خطا لا يصل إلى، لا يصيب المقام، لكن لكونه بعيدا ومنحرف بمقدار متر من الذي يراه من البعيد يقول خلف المقام، غاية الأمر أنه بعيد. فالانحراف يمينا وشمالا عن المقام إذا كان من بعيد كلما اتسع زاد الانحراف، لا يخرج عن الخلفية، خلفية المقام. أما كلما اقترب وانحرف يمنة، وإن كان الانحراف يسير لكن يخرج عن الخلفية. وصحيح؟ فبالنسبة إلى نعم يكون على جانبه يسيرا، على جانبه الأيمن يسيرا أو الأيسر بحيث تصدق الخلفية، هذا طواف صحيح. يقول فإن منعه زحام، لا يستطيع أن يصلي عند المقام أو خلف المقام مباشرة بسبب زحام الطائفين، صلى وراءه أو المصلين صلى وراءه، يعني يراعي الأقرب فالأقرب من المقام. المهم تتحقق الخلفية ومراعاة الأقرب فالأقرب، إما صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه يمينا أو شمالا شيئا يسيرا، بحيث كما قلنا تبقى الخلفية محفوظة. وراءه هذا. لا، لأن هناك ماذا قال؟ يصلي في المقام، يعني عنده. ثم هنا قال صلى وراءه، يعني ليس عنده، قريب منه بعيد. ومن المسائل الابتلائية التي يقع بعض الحجاج فيها في إشكالات، هي مسألة الصلاة لما يريد أن يراعي الأقرب فالأقرب، قد يكون أمامه امرأة في الحج، يصير أمامه امرأة، فإذا كان هو يراعي، إذا هي صلت قبله فلا يصلي خلفها، بحيث يكون الفاصل بين قدميها وبين مكان سجوده شبر فأقل، فإن فعل ذلك فصلاته باطلة. أو هو يصلي وتأتي المرأة أمامه بحيث، أو عن يمينه أو شماله، بحيث يكون الفاصل شبر فأقل، فصلاتها باطلة. يعني صلاة المتأخر منهما اللي صلى بعد ذلك باطلة. كراها إذا كانت عن يمينه أو شماله أو أمامه، بحيث كان البعد أقل من 10 أذرع ففي كراها، إذا زاد على 10 أذرع لا كراها. المسألة الرابعة، من طاف في ثوب نجس مع العلم وهو يعلم أن إحرامه فيه نجاسة، لم يصح طوافه، لأن قلنا لا يعفى، ما يعفى في الصلاة لا يعفى، فضلا عما لا يعفى في الصلاة. وإن لم يعلم، لم يعلم بالنجاسة، وهذه تحصل كثير، يعني بعض الناس يطوف وفي أثناء طوافه يلتفت إلى دم في الإحرام أو في رجله، من مثلا زحام الناس، قد بعضهم يضرب بالرجلين يجرحه بالظفر، ثم علم في أثناء الطواف ماذا يصنع؟ يقول أزاله وتمم. أزال ماذا؟ أزال الثوب النجس، من طاف في ثوب النجس. وهذا يتحقق في الرداء، يعني الآن مثلا لما أنا أطوف ويتلوث ردائي، هنا أنزع الرداء وأحمله في يدي، لأنه إذا محمول لا مانع، يعني في الطواف أحمل شيء نجس لا مانع، طوافي صح أحمله لا ألبسه، أما ملبوس لا يجوز. نعم، إذا في الإزار هني، إذا أمكن تبديله كان بها، ما أمكن بعد خلاص يقطع الطواف ويذهب ويطهر الإزار ويرجع. إن كان طاف 4 أشواط يتم، وإن لم كان أقل، وبحيث أنه حصل فصل كبير بين خروجه وبين عودته يستأنف من جديد. لا، إذا رأيت واحد يطوف وفي ثيابه أو بدنه نجاسة دعه، فإن ذلك خيرا خير له، لأن إذا كان لا يعلم بالنجاسة طوافه صحيح، أنت الآن بتخليه يعلم وبتكلف المشاق لويش. يقول وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزال ثوبه النجس وتمم، ولو لم يعلم حتى فرغ من الطواف، بعدما أتم وخلص قالوا له ترى في إحرامك في نجاسة، كان طوافه ماضيا، غاية الأمر يطهر للصلاة. الصلاة طبعا هي حكمها حكم غيرها، فإن كان أقل من الدرهم معفو، وإلا يطهره. المسألة الخامسة، يجوز أن يصلي 2 ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل. يوجد أوقات مكروه صلاة النوافل فيها، وهي طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس ووقت الغروب. ومعنى أن النوافل مكروهة يعني ثوابها قليل، ورد في بعض الروايات، لأن هذا الوقت هو وقت الذي يعبد فيه عباد الشمس الشمس، فلذلك تترك الصلاة في ذلك الوقت، وقت الطلوع ووقت الغروب. لكن هذه النوافل المبتدأة، يعني أنا أريد أن أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، فهذا الوقت تكون الصلاة مكروهة. أما النوافل، نوافل ذوات الأسباب، يعني الآن دخلت في المسجد وقت الغروب أو وقت الطلوع، فهذه أصلي ركعتين تحية المسجد وإن كانت نافلة، لكن ليست نافلة مبتدأة، وإنما ذات سبب، بسبب دخول المسجد. أو مثلا الآن ركعتي الطواف، هذه ليست نافلة مبتدأة بل هي فريضة في الطواف الواجب. وفي النوافل أيضا هذه نافلة ذات سبب، بسبب الطواف، يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل، التي تكره أن يبتدأ فيها النوافل، وهو طلوع الشمس وغروبها، لكن في صلاة ركعتي الطواف يجوز أداؤهما. المسألة السادسة، من نقص من طوافه، إذا كان شخص نقص من طوافه شوط مثلا، فإن جاوز النصف، جاوز النصف، لأنه النصف نصف السبعة ثلاثة ونصف، جاوزه يعني جاء بأربعة، رجع فأتم. حتى لو حصل وقت طويل فاتت الموالاة، يرجع فيتم ثلاثة أشواط مثلا. ولو عاد إلى أهله، رجع إلى بلده، ماذا يصنع؟ أمر من يطوف عنه، ينوب شخص موجود هناك أو سيذهب، أنه يطوف عنه ثلاثة أشواط. وإن كان دون ذلك، وإن كان لم يتجاوز النصف، دون النصف ثلاثة أشواط طاف، استأنف من جديد يعيد السبعة الأشواط. هذا يعيد متى؟ إذا كان فاتت الموالاة، يعني طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب بعد يوم أو ساعتين مثلا، رجع وأكمل. أما إذا خرج ورجع خمس دقائق أربع دقائق، ما فاتت الموالاة، يكمل. وكذا من قطع طواف الفريضة، إذا كان شخص يطوف حول البيت ففتح الباب، باب الكعبة، ويستحب الدخول، فدخل، قال قطع الطواف لماذا؟ لدخول البيت، لأنه دخل الكعبة، أو بالسعي غفل أنه أو بالسعي في حاجة، جاء له إنسان مؤمن مثلا، قد يصادف أن إنسان يقع يحتاج إلى نقل إلى مثلا مستشفى، أو إنسان مثلا زوجته تقع فيطلب من زميل له صديق يقول تعال ساعدني مثلا، تروح وياي المستشفى، وهم يطوفون، فممكن يقطع الطواف ويسعى في حاجة أخيه المؤمن. وكذا لو مرض في أثناء طوافه، في أثناء الطواف مرض، يعني مثلا لم يستطع، جات له مثل ما احنا نقول دوار في الرأس، أو لا شعر أن بطنه سيمشي، مشاء في البطن، ففي هذه الحالة قطع الطواف. فهنا ننظر، إن كان أكثر من أربعة يكمل، وإن كان أقل من أربعة يستأنف من جديد. ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به، الآن لو كان شخص مريض ولا يستطيع أن يطوف، ماذا يصنع له؟ لابد أن يطاف به، محمول مثلا على دابة، على عربة مثلا. أما إذا كان لا يتمكن من أن يطاف به، محمول ما يستطيع لأنه في المستشفى مثلا، ففي هذه الحالة طيف عنه بالنيابة، واحد ينوب عنه، ينوب هو شخص ويطوف عنه. وكذا لو أحدث في طواف الفريضة، نفس الكلام، في طواف الفريضة لو أحدث، فإن كان حدثه بعد الشوط الرابع يذهب ويتطهر ثم يرجع ويتم، وإلا يستأنف. ولو دخل في السعي طاف ثلاثة أشواط أربعة أشواط وحصل له عارض وقطع الطواف ثم رجع فظن أنه أكمل وسعى، في أثناء السعي التفت فذكر أنه لم يتم طوافه، رجع فأتم الطواف. باقي عليك ثلاثة أشواط، يتم الثلاثة أشواط، إن كان تجاوز النصف يتم، إن لم يتجاوز يستأنف. ثم تمم السعي، كم طاف من السعي؟ حتى لو شوطين، ويذهب، لأنه هنا ليس بمتعمد أن يخل بالترتيب بين الطواف وبين السعي، ففي هذه الحالة يكمل الطواف ويرجع ويكمل السعي يرحمكم الله. أما لو كان لا هو متعمد باقي عليه أربعة أشواط، قالوا له أكمل، قال لا، بما أن الناس الآن بيسعون أنا بروح أسعى وياه مثلا، فهنا في هذه الحالة سعيه باطل، فيكمل إذا كان طاف أربعة يكمل ويأتي بركعتي الطواف ثم يستأنف السعي. هذا بالنسبة إلى الأمور الواجبة في الطواف. وأما بالنسبة إلى المستحبة، قال والندب 15، 15 شيء مستحب في الطواف. أولا الوقوف عند الحجر، الحجر لما يأتي إلى أولا يبدأ فيطوف، كلما جاء عند الحجر الأسود يقف، وهناك دعاء، يقف عند الحجر وحمد الله، يحمد الله، الحمد لله والثناء عليه، مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عليهم السلام أجمعين، ورفع اليدين بالدعاء. يستحب له أن يرفع اليدين بالدعاء، وسيأتي دعاء أمانتي أديتها، وهذا الدعاء مروي في الجواهر في المجلد 19 صفحة 340 في رواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله تعالى واثني عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منه، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك. إذا أولا يقبل الحجر في كل شوط، ما استطاع يمسكه بيده، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه إشارة، في بعض الروايات فاستلمه بعصاك، إذا لا ما يمكن مثل هذه السنين يشير إليه وقل اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك. هذا سيأتي الدعاء سنقرأه بعد ذلك. يقول واستلام الحجر على الأصح. هنا ما وجدت يعني حتى في الجواهر ما ذكر لماذا قال الأصح، وتقبيله طبعا مع الإمكان، فإن لم يقدر أن يقبله فبيده لا أقل، يستلمه بيده، ولو كانت مقطوعة هذه اليد استلم بموضع القطع، موضع القطع يده، المهم يلمس الحجر، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة أو لا يتمكن لكثرة الزحام، وأن يقول هذه أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء، هذا الذي قلت في صفحة 340 من الجواهر: اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزة وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعى من دون الله. يقول: فإن لم تستطع أن تقول هذا لتكملة الرواية فبعضه، وقل: اللهم إليك بسطت يدي وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل سبحتي واغفر لي وارحمني. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، إلى آخره. هناك بعض الروايات فيه بعض الأدعية غير ذلك. وأن يكون في طوافه، هنا قبل ما نجي إلى هذه، هنا لتشهد لي بالموافاة. في بعض الروايات أنه الحجر الأسود يشهد لكل إنسان بأنه وافى في ذلك المكان، كل من جاء ووافى هناك يشهد له أنه جاء. وورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبلك ما قبلتك، لأنك حجر لا تضر ولا تنفع. فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال: إنه يضر وينفع، وإنه يد الله التي يصافح بها الحجاج، وإنه يشهد لكل من وافى بالموافاة، فكيف لا يضر ولا ينفع؟ وما يمكن أن يكون هناك شيء الله سبحانه وتعالى شرعه وهو لا يضر ولا ينفع، هذا يكون عبث، بل هناك من فعله. قال: وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه. من ضمن ذلك ما ورد في الجواهر في المجلد 19 صفحة 347 في صحيحة معاوية أنه قال: طف بالبيت 7 أشواط وتقول في الطواف: اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتممت عليه نعمتك، أن تفعل بي كذا وكذا من الدعاء، ما أحببت من الدعاء، إلى آخره. هناك أدعية في كل شوط موجود. يقول أيضا قبل ما نتعدى هذا، في رواية موجودة أن شخص من أصحاب الإمام عليه السلام يقول أنه جاء إلى الطواف فأراد أن يدعو فما حضره إلا الصلاة على محمد وآل محمد، وهي رواية عبد السلام أنه قال للصادق عليه السلام: دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء من الدعاء، يعني انغلاق في الذهن بالكامل، أبغى دعاء أدعو به ما عندي إلا الصلاة على محمد وآل محمد، وسعيت فكان ذلك، يعني حتى في السعي فقط أصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله. فقال عليه السلام: ما أعطي أحد ممن سأل أفضل مما أعطيت. بعد هذا أفضل الأدعية. وكأنما أنا رأيت في بعض الروايات: ما خرج ذلك اليوم رجل من المسجد أعظم ثوابا منك، هو أكثر واحد ثواب بسبب هذا الذكر المبارك. يقول: على سكينة ووقار أيضا في نفس طوافه، لا يستعجل ويركض وغير ذلك، مقتصدا في مشيه، يعني بتمهل. وقيل هذا القول لابن حمزة، يرمل ثلاثا ويمشي أربعة. يرمل، الرمل هو سرعة السير، يعني مثل الهرولة، يعني لما يأتي يطوف أول ثلاثة أشواط بسرعة، ثم أربعة أشواط لا عادي. لكن بعض العلماء ذكر أن هذا إنما هو لقضية في واقعة، يعني لما المسلمين أرادوا أن يأتوا للعمرة قال الكفار إن هؤلاء قوم قد أنهكهم السير. فالنبي صلى الله عليه وآله في طواف القدوم أمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط حتى يبينوا إلى الكفار أنهم أقوياء. في الرواية سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف أيرمل فيه الرجل، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب، يعني المعاهدة الذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلدوا وقال اخرجوا أعضادكم، وأخرج رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد. فمن أجل ذلك يرمل الناس، يعني ليش موجود حتى يعني عند السنة يرملون، يجون يركضون أول ما يجي في طواف القدوم، يقول من أجل ذلك الناس يعني أهل الخلاف يرملون، هذا السبب. وإني لأمشي مشيا، وقد كان علي بن الحسين عليه السلام يمشي مشيا، يعني هذا قضية في واقعة انتهت أسبابها فانتهى تشريعها. وأن يقول أيضا من ضمن المستحبات اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء إلى آخر الدعاء، هذا الذي قرأناه في أثناء الطواف. وأن يلتزم المستجار، يعني يمسك المستجار في الشوط السابع. المستجار يعني هو الحائط الذي في قبال الباب، يعني الباب من ذي الجهة، ما هو الحائط الذي يقابله؟ من هذه الجهة. البقعة التي في قبال الباب مباشرة تسمى المستجار. يلزمه ويبسط يديه على حائطه ويدعو بما شاء هناك ويلصق به بطنه، يعني يرفع الإحرام ويباشر البطن بحائط الكعبة، وخده ويدعو بالدعاء المأثور المذكور في الجواهر في صفحة 354. ومن ضمن ذلك أيضا وارد في خبر معاوية ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط إلى أن قال فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل في الشوط السابع فابسط يديك على الأرض وألصق خدك وبطنك بالبيت ثم قل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار، ثم أقر لربك بما عملت من الذنوب، فإنه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر له إن شاء الله، إلى آخره، آخر الرواية الموجودة. ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني، الركن اللي بجنب المستجار هو الركن اليماني، لو جاوزه ووصل إلى الركن لم يرجع. وأيضا من ضمن المستحبات وأن يلتزم الأركان كلها، كل ركن يمر عليه يمسكه بيده. وآكدها، آكد الأركان ركنين، الذي فيه الحجر الأسود وهو العراقي، وهو ركن الحجر يسمى، واليماني الثاني، ذاك العراقي والشامي ذاك الاثنين الآخرين. ويستحب أن يطوف 360 طوافا، 360 ضرب 7 يصير 2520 شوط، يعني بعدد أيام السنة كل يوم شوط، كل يوم طواف 7، فإن لم يتمكن ف 360 شوطا. لكن 360 شوط إذا قسمناها على 7 يصير 51 شوط، ويبقى 3 أشواط، ويطوف 7 7، هذه الثلاثة وين يوديها؟ قال ويلحق الزيادة وهي الثلاثة بالشوط بالطواف الأخير فيجعلها عشرة لا مانع. بعض العلماء يقول لا، يضيف لها أربعة حتى يصير 52 أسبوع، 52 طواف، ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار، يعني أنه الكراهية لأنه قال يزيد على السبعة مكروه، لكن بسبب أنه يريد أن يطوف 360 شوط هني بهذا الاعتبار بعد ما في كراهية. ويستحب أن يقرأ في ركعتي طواف، ركعتي صلاة الطواف، يقرأ ماذا؟ في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد، وفي الثانية معه يعني مع الحمد قل يا أيها الكافرون، هذا مستحب. ومن زاد على السبعة سهوا، إذا زاد على سبعة أشواط لكن غفلة أكملها أسبوعين، يعني أكملها حتى يصير 14 شوط، سبعة وسبعة، لأن السبعة يسموه أسبوع، فيكمل بذلك أسبوعين. وصلى الفريضة أولا، يعني بعد ما يخلص 14 شوط يصلي ركعتي طواف للفريضة وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي، لكن لو صلاها بعد ذلك ما في مانع، لأنه لا يشترط الموالاة بعد يعني بعد ركعتي الطواف، لا بد أن يسعى مباشرة. وأن يتدانى من البيت، يستحب له أن يقترب من البيت، كلما قرب كلما كان أفضل. ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة، يعني ويا شخص يتحدث معه في أمور الدنيا هذا مكروه، لأن هذا وقت الدعاء ووقت الاستجابة الدعاء والمسألة. نعم في مسائل شرعية فيما يتعلق بالدين لا بأس، أما الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله، حياكم الله.